الحمد لله، جعل الأوقات موسما للطاعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حث على المسارعة إلى فعل الخيرات قبل فوات الفوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المسارعين في الخيرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. كتب بمعنى فرض وأوجب. جاء في الرواية الأخرى: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يقول: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قوله: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت نعم لوجبت عليكم في كل مرة. الحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على المكلف المستطيع، المكلف المستطيع. ولذا قال: لو قلتها، يعني لو قلت نعم، لما قال الصحابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. وفي رواية: ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. وقد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أن الله عز وجل، أنه يجوز أن يفوض الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل أصول الفقه. فالحج لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، وقد يجب بسبب من المكلف، كأن ينذر الحج أو يفسد حجه، فإنه يجب عليه القضاء ويجب عليه أن يفي بنذره. لكن بأصل الشرع إنما يجب مرة واحدة في العمر. نعم.
تفضل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة. المصنف هنا يتكلم عن المواقيت، والمواقيت هي ما حدد ووقت للعبادة من زمان أو مكان. التوقيت هو التحديد. فالحج له ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو الوقت الذي يهل فيه بالحج ويتحلل منه. فأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، على خلاف في ذي الحجة إلى التاسع أم إلى العاشر أم إلى نهاية الشهر كله. وهنا الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليحرموا منها. والمقصود بالمواقيت هي الأمكنة التي حدد الشارع لكل من يأتي من جهة من الجهات وهو يريد النسك أن لا يتجاوزها بغير إحرام. ففائدة التأقيت هي المنع من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد النسك تعظيما للبقعة المشرفة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة تصغير حلفة وهو نبات ينبت في الماء في الوادي الذي معروف الآن بأبار علي الذي فيه ميقات أهل المدينة، كان يسمى قديما بذي الحليفة ويعرف الآن بأبار علي، وهو يبعد عن المدينة فرسخ يعني ما يقارب 7 أكيال عن المسجد النبوي، 7 أكيال عن المسجد النبوي، وهو أبعد المواقيت من مكة. أبعد المواقيت من مكة هو ميقات أهل ذي الحليفة. الميقات أبعد المواقيت من مكة هو ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. في القديم كانوا يحددونه بعشر مراحل على الإبل، والآن تحديده واضح وبين، 400 كيلو عن مكة، ما هو أبعد المواقيت من مكة. فوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. الجحفة مكان على ساحل البحر الأحمر بمحاذاة رابغ، وهي الآن ومن قديم الناس يحرمون من رابغ من البحر. الجحفة قرية مهجورة سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها ونقل أهلها منها إلى الجبل القريب من هذا المكان. الآن بها مسجد والناس من أراد أن يحرم منه، وأكثر الناس يحرمون من محاذاتها بطريق الساحل قبل أن تصل إلى جدة. وهذا المكان يبعد عن مكة 170 كيلا من الناحية الغربية. قال ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير قريب من الطائف، ويبعد عن مكة مرحلتان، ويبعد بالتحديد بالأكيال 90 كيلا من شرق مكة، من شرق مكة. قال ولأهل اليمن يلملم، وهذا على الساحل من جهة القادم من اليمن، وهو يبعد عن مكة مرحلتان وبالأكيال ما يقارب 90 كيلا، ويسمى الآن بالسعدية، وهو يقع في جنوب مكة، يقع في جنوب مكة. فالمواقيت تحيط بالمسجد الحرام وبالكعبة من جميع الجهات. ميقات ذي الحليفة ميقات المدينة يقع شمال المسجد الحرام وشمال مكة، وميقات الجحفة على الساحل يقع غرب مكة، وميقات يلملم يقع جنوب مكة، وميقات أهل نجد اللي هو السيل الكبير يقع شرق مكة المكرمة. فتكون الأمكنة التي يحرم منها الحاج تحيط بمكة من جميع الجهات، فمن أي جهة قدم الحاج سواء كان عن طريق البحر أو طريق البر أو طريق الجو فإنه يمر بميقات أو يحاذي ميقاتا، فإنه يمر بميقات أو يحاذي ميقات من أو يحاذي ميقات من أي جهة قدم إلى مكة، لكن قد لا يعرف المكان الذي هو فيه. يقول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن يعني لهذه المواقيت المذكورة ولأهلها الساكنين فيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك يعني مسكنه يكون بين المواقيت وبين مكة، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها أي من مكة، أي من مكة. فالقادم إلى مكة إما أن يكون أفاقيا، والأفاقي هو الذي يكون سكناه خارج المواقيت، كأهل الأمصار كأهل مصر أو العراق أو الشام أو الباكستان أو أي بلد من البلدان، هذا يسمى أفاقي لأنه يقدم إلى المواقيت وليس هو من ساكنيها. أو أن الشخص يسكن في هذه المواقيت أو قريب منها، أو يكون سكناه بين المواقيت وبين مكة، أو تكون سكناه في مكة. فمن كان خارج المواقيت فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أول وهو يريد النسك، وهو يريد النسك. فمن كان يسكن في المدينة خارج الميقات فإنه يحرم من الميقات الذي هو ذي الحليفة. كذلك من أتى المدينة وهو ليس من أهلها وأراد النسك وهو فيها، ككثير من الحجاج الذين يقدمون المدينة قبل مكة، فإنهم يحرمون من ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. من كان من أهل مصر مثلا نزل جدة ثم أتى المدينة فإنه يحرم من المدينة. من كان من أهل اليمن وأتى المدينة أول وأراد النسك وهو في المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة. وهكذا كل من يمر بميقات وهو يريد النسك فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أول. من كان يسكن خارج الميقات، خارج الميقات، هل الأفضل له أن يحرم بمعنى أن يعقد النية وهو خارج الميقات، أو الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى الميقات، كالذين يسكنون الآن بجوار الحرم مثلا، أو الحجاج الذين يسكنون في الأمكنة القريبة من المسجد النبوي، إذا أرادوا الحج أو العمرة من أين يحرمون؟ يعني بعض أهل العلم يقول الأفضل أن يحرم كل أحد من مكانه قبل أن يصل إلى الميقات، بحيث يصل إلى الميقات وهو محرم. قالوا وقد فعل ذلك بعض الصحابة، فإنهم كانوا يحرمون قبل أن يصلوا إلى الميقات، ولا شك أنه لو أحرم قبل أن يصل الميقات أن إحرامه صحيح. كل من أحرم قبل أن يصل الميقات ووصل الميقات وهو محرم فإحرامه صحيح. لكن هل الأفضل أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات أو أن يحرم قبله؟ والمقصود بالإحرام هنا النية وليس اللباس. اللباس له أن يلبسه، لباس الإحرام له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب وهو خارج الميقات، لكن عقد النية هل الأفضل أن يعقده قبل أن يصل إلى الميقات أو أن يؤخره إلى أن يصل إلى الميقات؟ فبعض أهل العلم يقول الأفضل أن يفعل قبل ذلك ليصل الميقات وهو محرم، والبعض الآخر وهم الأكثر قالوا الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم من مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، وإنما أخر إحرامه إلى الميقات، فدل على أن الأفضل أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له إني أريد أن أحرم قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال: إنها أميال أزيدها. قال: إني أخشى عليك الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، وقد قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو كان الإحرام قبل الميقات أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله بعض الصحابة من إحرامهم قبل الميقات فهذا دليل على الجواز، أنه يجوز أن يحرم الإنسان قبل أن يصل حتى لو أحرم من بلده فإحرامه صحيح. لكن الأفضل لكي لا يشق على نفسه، لكي لا يتعرض إلى محظورات الإحرام، أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الميقات. هذا هو الأفضل، أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الميقات، لكن له أن يغتسل وأن يتنظف وأن يتطيب في مكان سكنه ويلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية يؤخره إلى الميقات ليصيب السنة ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مثل ما ذكرت في أول حديث كل من أتى المدينة أول وأراد النسك وهو فيها فإنها تصبح ميقاتا له ولو كان له ميقات آخر. فمثلا الشامي في الحديث قال ولأهل الشام الجحفة. طيب لو أن الشامي أتى المدينة أول وأراد النسك وهو في المدينة هل له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة أو يحرم من ذي الحليفة؟ يعني الحديث يقول ولأهل الشام الجحفة والحديث الآخر يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بعض أهل العلم يقول له أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى الجحفة لأنه هذا ميقاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل الشام الجحفة، فيعم الشامي مر بميقات قبله أو لم يمر. وأكثر أهل العلم على أن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذا أراد الإحرام وهو فيها، لقول صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهو أتى وهو من غير أهلها وأراد النسك وهو فيها فيصبح من أهلها حكما. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الشام الجحفة هذا إذا لم يمروا بميقات آخر قبله، أما إذا مروا بميقات آخر قبله وهم يريدون النسك فإن الواجب أن يحرموا من الميقات الذي يمرون به، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من كان يسكن بين المواقيت ومكة من أين يحرم؟ مثل أهل جدة وأهل الشرايع والذين بين الطائف ومكة وبين السعدية ومكة، هؤلاء يحرمون من منازلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك يعني دون المواقيت إلى مكة فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي أراد النسك وهو فيه. طيب لو أن شخصا من أهل المدينة ومر بالميقات وهو ما يريد النسك لكن لما وصل إلى جدة مثلا أراد النسك طرأت عليه النية، من أين يحرم؟ هل يرجع للمدينة؟ لا، يحرم من حيث طرأت النية. لكن لو كان طروء النية وهو في المدينة لا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام. أما إن كان مر به بالميقات وهو لا يريد النسك ثم فيما بعد بدا له أن يأخذ عمره أو حجه في وقت حج فإنه يحرم من المكان الذي طرأت عليه فيه النية. ولذا قال في الحديث ومن كان دونهن فمهله من أهله، ومن كان يسكن مكة فميقاته هي مكة، هي مكة، فيحرم بالحج من مكة. المقيم بمكة إذا أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، أما إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل خارج حدود الحرم فيحرم منه كما فعلت عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة. أما الصحابة الذين أحرموا من المدينة متمتعين لما فرغوا من عمرتهم فإنهم أهلوا بالحج من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن، فدل على أن من أراد النسك وهو في مكة، من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها أو حتى أهل مكة يهلون منها. طيب إذا كان الشخص مر بالميقات وهو يريد دخول مكة ولا يريد النسك هل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام؟ والمقصود هل يجوز له أن يدخل مكة بغير عمرة أو حج إن كان الوقت وقت حج؟ الحديث يقول ماذا؟ ممن أراد الحج أو العمرة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مفهومه أن الذي لا يريد دخول أن الذي لا يريد النسك وإن كان يريد دخول مكة لغرض من الأغراض أنه لا يجب عليه الإحرام، أنه لا يجب عليه الإحرام. وبعض أهل العلم يوجب على كل من دخل مكة أن يكون محرما تعظيما لهذه البقعة، من تعظيم هذه البقعة أن لا يدخلها إلا وهو محرم، إلا إذا كان ممن يكثر دخوله مكة من الحطابين ونحوهم من أهل السيارات الأجرة ونحو ذلك الذين يكثر تردادهم كأن يكون في مكة كل يوم، فهؤلاء لا يجب عليهم الإحرام. لكن من كان دخوله مكة قليلا فالأفضل له أن لا يدخل مكة إلا وهو محرم تعظيما لهذه البقعة المشرفة. لكن لو دخل بغير إحرام وهو لا يقصد النسك فليس بآثم، لأن الحديث قال ممن أراد، ومفهومه أن من لم يريد أنه لا يجب عليه أن يكون محرما، أنه لا يجب عليه أن يكون محرما. تفضل الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن رواية إلا أن راويه شك في رفعه.
وفي صحيح البخاري
أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق هي في محاذاة قرن المنازل، في محاذاة السيل الكبير جهة الطائف، وهي تبعد عن مكة أيضا مرحلتان، ما يقارب 80 أو 90 كيلا. فالحديث هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، كذلك الحديث في مسلم: ومهل أهل العراق من ذات عرق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، وقت لأهل العراق ذات عرق. يقول في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، هو الذي وقت ذات عرق. فكيف نجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق وما في البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق؟ جاء في البخاري لما افتتح المصران الكوفة والبصرة، والمقصود بالفتح هنا يعني لما عمرت وأصبحت ذات مبان ويسكنها الناس، أتوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وهي جور عن طريقنا إن أردنا أن نحرم منها، فوقت لهم عمر ذات، فقال عمر رضي الله عنه: خذوا حذوها من طريقكم، ووقت لهم ذات عرق، ووقت لهم ذات عرق. بينما حديث في مسلم وكذلك حديث عائشة الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. جاب العلماء في الجمع بين الحديثين أن عمر رضي الله عنه ومن سأله لم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، فأجاب عمر رضي الله عنه بما يوافق السنة كما هي عادته رضي الله عنه، فقال: خذوا حذوها من طريقكم، ووقت لهم ذات عرق. ولذلك اتفق الفقهاء أن المحرم لا يلزمه أن ينزل أين الميقات، بل تكفي المحاذاة، فإذا حاذ الميقات من أي جهة فله أن يحرم، يعني لا يلزم أن ينزل إلى عين الميقات بل تكفي المحاذاة، سواء كان في طائرة ولا في سيارة ولا يمشي. فالمقصود أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، يعني فائدة التعقيد هي المنع من تجاوزه بغير إحرام. فلذلك لما سألوا عمر رضي الله عنه قال: خذوا حذوها من طريقكم، ووقت لهم ذات عرق. فلذا قال الفقهاء للشخص أن يحرم من عين الميقات ومن أي جهة من الميقات في محاذاة الميقات، لكن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. فلذلك إذا تجاوز الميقات وهو يريد النسك، تجاوز الميقات وهو يريد النسك ثم بعد ذلك علم أنه قد تجاوز، فما الذي يفعله؟ هنا لا يخلو من أمرين: إما أنه لما تجاوز أحرم، أو أنه لم يحرم بعد. فإن كان لم يحرم بعد فيقال له ارجع وأحرم
من الميقات ولا شيء عليك. مثلا شخص تجاوز الحليفة ميقات المدينة 50 كيلو، ثم بعد ذلك تبين له أنه تجاوز الميقات ما علم لكنه ما عقد النية، فيقال له ارجع إلى الميقات وأحرم منه وليس عليك شيء. لكن لو كان بعد ما تجاوز الميقات وعلم بالمجاوزة عقد النية وهو في مكانه، هل يرجع أو يستمر؟ ثم إن رجع هل يفيده الرجوع شيء أو لا يفيده؟ بعض أهل العلم قال يرجع ويجدد الإحرام من الميقات ولا شيء عليه، وبعضهم قال لا يفيده الرجوع شيء لأنه عقد النية في غير المكان الذي يجب عليه أن يعقد النية فيه، ويكون عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات الذي يجب أن يحرم منه شرعا، فهنا يكون عليه دم لترك الإحرام من الميقات ويمضي حتى يكمل نسكه. فالمقصود أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن فائدة الميقات هي المنع من التجاوز بغير إحرام. إن أحرم قبله ولو من بلده جاز، وإن أخر الإحرام إلى أن يصل الميقات هذا هو الأفضل، وإن أحرم بمحاذاة الميقات فذلك جائز وليس فيه شيء، إنما لا يتجاوزه بغير إحرام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها
وعند أحمد الذي قبله
وعند أحمد وأبي داود، داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم، هذا الحديث فيه إشكال، يعني وقت لأهل المشرق العقيق، وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق قبل ذات عرق، العقيق موقعه قبل ذات عرق، فكيف وقت لهم العقيق وهو قبل الميقات اللي هو ذات عرق؟ والعلماء متفقون على أن العراقي إذا أحرم من ذات عرق فإحرامه صحيح باتفاقهم، ومتفقون على أنه إذا تجاوز الميقات بغير إحرام يكون إيش؟ يكون ترك واجب، يكون عليه دم. فكيف يوقت لهم العقيق وهو قبل ذات عرق، ويجوز عند الجميع أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق مع أن الميقات ما يجوز تجاوزه بغير إحرام؟ ولذلك أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث ضعيف الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم العقيق لأهل العراق. قالوا: ومداره على يزيد بن أبي زياد. قالوا: ويزيد، يعني هذه الزيادة انفرد بها يزيد، فهو حديث منكر لمخالفة للروايات الصحيحة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت كلها لأهل الجهات كلها، وقت المواقيت الخمسة المذكورة اللي هي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق، فتكون الجهات كلها يعني في جهاتها ميقات، من أي مكان يقدم الحاج يمر بعين ميقات أو يحاذي ميقاتا. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان في أسئلة تفضلوا.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا صادفنا صلاة الجمعة ونحن في الطواف هل نترك الطواف؟
نعم، يصلون، يتركون الطواف ويصلون مع الإمام.
يقول السائل: هل يجوز للحاج صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة؟
لا، يجوز له أن يصوم، لكن لا يفعل الذي فيه عليه مشقة، لأنه جاء لعمل عظيم اللي هو الحج. فإذا كان الصيام يشق عليها العبادة أو الذكر أو قراءة القرآن أو إكمال المناسك على وجهها ما يصوم، لأنه هو في جهاد والحمد لله.
يقول السائل: الإحرام في الطائرة هذا الإحرام جائز أم لا؟
نعم، إذا كان في الطائرة ويخشى أن يتجاوز الميقات فإنه يحرم وهو في الطائرة، بل يحرم حتى لو بغير ملابس الإحرام إذا كان ليس أمامه خيار إلا أن يعقد النية أو يتجاوز الميقات بدون إحرام، يعقد النية ولو بملابس المخيط، فإذا نزل الأرض يغير الملابس المخيط ويلبس ملابس الإحرام، لأن عقد النية واجب، لأن عقد النية واجب، يجب أن يعقده قبل أن يتجاوز الميقات، قبل أن يتجاوز الميقات. لكن إذا كان بعد النزول يستطيع الرجوع إلى الميقات فلا يفعل، إذا نزل من الطائرة يعقد الإحرام من الميقات، ولو عقد وهو في الطائرة فما فيه بأس، فما فيه بأس. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: علي دين فهل لي أن أحج؟
الواجب أن يؤدي الشخص ما عليه من ديون، لأنه لا يجب عليه الحج وهو عليه ديون، حتى يكون مستطيع، يعني يكون قضى الدين الذي عليه وعنده من النفقة ما يستطيع به الحصول على الزاد والراحة التي تصله البيت مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته.
يقول السائل: في أي مكان في مكة نقطع التلبية؟
التلبية بالنسبة للمتمتع يقطعها إذا رأى البيت، بالنسبة للقارن والمفرد يستمرون على التلبية حتى يرمون جمرة العقبة، وكذلك المتمتع إذا أحرم بالحج يوم 8 من مكة فإنه يستمر على التلبية حتى يبدأ برمي جمرة العقبة.
يقولون: في بلادنا إذا رزقك الله ولدا ولم تذبح عنه فإنك آثم، هل هذا صحيح؟
ولم تذبح عنه يعني العقيقة؟ العقيقة السنة مؤكدة ليست بواجبة، العقيقة السنة مؤكدة وليست واجبة. نعم.
إذا كان علي قضاء من رمضان فهل لي أن أصوم يوم الجمعة؟
كيف صوم الجمعة؟ جمعة منهي عن صومها إلا إذا كان يعني أنه ما بقي أمامه إلا يوم واحد الذي هو يوم الجمعة ويأتي بعده ينتهي، هنا يجب عليه أن يصوم، إذا كان ما بقي إلا يوم واحد وينتهي شهر شعبان فهنا يجب عليه أن يصومها. نعم. أنه قضاء. نعم.
يقول: ما هو أفضل الأنساك لمن اعتمر من قبل، هل هو التمتع أم الإفراد أو القران؟
أفضل الأنساك هذا يختلف باختلاف حال الحاج، فإن كان يسوق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا، وإن كان لا يسوق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا إذا أراد أن يجمع بين النسكين في سفرة واحدة، وإذا أتى بسفرة للعمرة ثم عاد إلى بلده وأتى بسفرة يقصد بها الحج فالإفراد أفضل في حقه، فيختلف النسك الأفضل باختلاف حال الناسك.
أحسن الله إليك. يقول: ماذا يفعل في الميقات، وهل هناك صلاة للإحرام أم هي نية باللفظ فقط؟
الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن لو جعل إحرامه عقب صلاة مشروعة كأن يكون عقب فريضة أو عقب تحية المسجد أو عقب صلاة الشروق أو نحو ذلك فهذا هو أفضل، فهذا أفضل، ويلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي بقلبه النسك الذي يريد ولو تلفظ به فليس به بأس، لو قال اللهم نويت العمرة متمتع بها إلى الحج، أو لو قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، فليس فيه بأس. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمتمتع الذي أدى عمرة أن يؤدي عمرة ثانية عن قريب متوفى؟
عن الشخص المتوفى؟ نعم يجوز له، يجوز له أن يأتي بأكثر من عمره قبل الحج.
أقول: ما هو حكم الشرع في من زار مسجد القبلتين؟
مسجد القبلتين لم يرد فيه شيء يخصه، لم يرد فيه شيء يخصه، وليس مما يعتقد فيه شيء في الزيارة، إنما تكون الزيارة في المدينة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين أبي بكر وعمر، وزيارة بقيع الغرقد، وزيارة مسجد قباء، وقبور الشهداء حمزة ومن معه رضي الله عنهم. غير هذه ليس هناك مشروع يستحب أن يزار في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا حاج سأحج عن أمي أو أبي، كيف يحج عنه؟
يحدد الشخص الذي يريد أن يحج عنه، إن كان يريد أن يحج عن أبيه فيقول لبيك اللهم حجا عن والدي فلان، وإن كان عن أمه فليقول لبيك اللهم حجا أو لبيك عمره أو النسك الذي يريد عن أمي فلانة بنت فلان، فيسمي المحجوج عنه. نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.